أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الثالث، التباين الذاتي، أي نسبية المعنى الحرفي. المسلك الثالث في الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هو التباين الذاتي بين معنيهما، وهو المسلك المشهور بين المحققين المتأخرين كالمحقق النائيني رضوان الله عليه. يراجع فوائد الأصول، تقرير الكاظمي، الجزء الأول، صفحة 48. أجود التقريرات، تقرير السيد الخوئي لبحث الميرزا النائيني الجزء الأول، صفحة 14 إلى 17. وقال به المحقق الأصفهاني، يراجع نهاية الدراية في شرح الكفاية الجزء الأول، صفحة 26 إلى 28، تحقيق في المعنى الحرفي. وذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، يراجع محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض لبحث السيد الخوئي الجزء الأول، صفحة 70 إلى 71. وأيضا يراجع دراسات في علم الأصول، تقرير السيد علي الشاهرودي لبحث السيد الخوئي الجزء الأول، صفحة 42. وذهب إلى هذا المسلك غيرهم أيضا كالمحقق العراقي، يراجع بدائع الأفكار، تقرير الميرزا هاشم الآملي لبحث المحقق العراقي الجزء الأول، صفحة 56 و57. وللمسلك الثالث عنوان كلي قد اتفق عليه الأعلام، ولكل واحد منهم بيان خاص ووجه خاص اختص به. فالبيان الأول للميرزا النائيني، والبيان الثاني للمحقق الأصفهاني، والبيان الثالث للسيد الخوئي قدس الله أسرارهم. إذن هؤلاء الأعلام الثلاثة وغيرهم قد اتفقوا على القول بوجود فارق جوهري وذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، لكنهم قد اختلفوا في الصياغة والبيان. ومن هنا شرع الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في بيان المقدار الجامع بين كلمات الأعلام ولخصها في 5 مراحل. يراجع تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 138، ويراجع أيضا تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفهم الجزء الأول صفحة 232، ويراجع أيضا تقرير الشيخ حسن عبد الساتر حفظه الله بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 108 وما بعدها. ونحن نبين المراحل 5. المرحلة الأولى، إننا حينما نواجه قضية خارجية كقولنا النار في الموقد، فإننا ننتزع مفاهيم ذهنية عديدة موازية للحقائق الثابتة خارجا. إذن عندنا نار خارجية حقيقية وموقد خارجي وحقيقي، وأيضا عندنا نار وموقد ذهني، أي يوجد مفهوم للنار في الذهن ومفهوم للموقد في الذهن. والمرحلة الأولى تسلط الضوء على المفاهيم الذهنية والفارق بينها وبين الموجودات الخارجية أولا، والفارق بين نفس المفاهيم الذهنية في حد أنفسها داخل الذهن ثانية. بيان ذلك: الذهن ينتزع مفهوم النار ومفهوم الموقد في الذهن في مقابل حقيقة النار وحقيقة الموقد الثابتين في الخارج، هذا أولا. وثانيا، ينتزع الذهن علقة ونسبة بين مفهوم النار ومفهوم الموقد في مقابل العلقة والنسبة الواقعية الخارجية بين النار الخارجية والموقد الخارجي. إلى هنا عندنا نار وموقد خارجي حقيقي واقعي، وعندنا مفهوم للنار ومفهوم للموقد ذهني. وثانيا، يوجد ارتباط بين النار والموقد في الخارج، ويوجد ارتباط بين مفهوم النار ومفهوم الموقد داخل الذهن. إذن كما يوجد ربط وعلاقة ونسبة خارجية، يوجد أيضا ربط ونسبة وعلاقة ذهنية. إذن بلحاظ الذهن يوجد أمران. الأول مفهوم النار ومفهوم الموقد. الثاني الشد والربط بين النار في الذهن والموقد في الذهن، يعني بين مفهوم النار وبين مفهوم الموقد داخل ذهن الإنسان يوجد شد وربط بينهما وعلاقة بينهما في الذهن موازية للعلاقة الموجودة في الخارج. بحث اليوم حلو يا حلو، بحث اليوم لذيذ. طيب سؤال، ما هو الهدف من انتزاع المفهوم الذهني للنار والموقد؟ سؤال ثاني، ما هو الهدف من الشد والربط بين مفهوم النار ومفهوم الموقد داخل الذهن؟ إذ أننا لا نبحث عن النار الخارجية، النار الخارجية محرقة والنار الذهنية غير محرقة، فليس بحثنا عن حقيقة النار في الخارج وحقيقة الموقد في الخارج وحقيقة الشد والربط بين النار والموقد في الخارج، وإنما بحثنا في المفاهيم الذهنية. فما هو غرض الذهن من انتزاع مفهوم النار وانتزاع مفهوم الموقد؟ الجواب، الغرض هو الحكم عليهما. أردنا أن نحكم على النار وأن نحكم على الموقد. إذن هذان المفهومان انتزعا من أجل الحكم عليهما. سؤال، لكي نحكم عليهما هل يكفي النظر التصوري أم لا بد من النظر التصديقي؟ الجواب، يكفي الحكم التصوري، يكفي أن تتصور النار وأن تتصور الموقد لكي تحكم عليهما. إذن يا أخي يا أخي، المعنى الاسمي هو سنخ مفهوم ذهني انتزع لكي يحكم عليه بالنظر التصوري لا النظر التصديقي. واضح له هنا؟ وأما المعنى الحرفي في الذهن للخارج فهو عبارة عن الرابط والشد في الذهن بين مفهوم النار ومفهوم الموقد. سؤال، لكي يتحقق الشد والرابط تكوينا بين مفهوم النار ومفهوم الموقد، هل يكفي مجرد النظر التصوري بإحضار مفهوم النار ومفهوم الموقد، أم لا بد من النظر التصديقي، يعني إيقاع الشد والربط حقيقة في ذهن الإنسان؟ فتونة مأجورين. جواب: لا بد من النظر التصديقي بعد النظر التصوري. إذ أن مجرد إيراد مفهوم النار وإيراد مفهوم الموقد لا يحقق العلاقة بينهما، ومجرد تصور معنى النسبة، ومجرد تصور معنى ومفهوم الشد والرابط والعلاقة عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. إذن يا أخي يا أخي، هل تريد مفهوم النسبة أو واقع وحقيقة النسبة؟ هل تقصد مفهوم العلاقة والرابط، أو تقصد واقع وحقيقة الرابط والعلاقة؟ الجواب: الذي يحقق الرابط بين المفهومين في الذهن هو إيجاد الرابط تكوينا، وليس مجرد مفهوم الرابط ذهنا. يا الله، شوف المطلب شلون حلو يا حلو. إذن يوجد عندنا في الذهن سنخ مفهومين. الأول يلحظ بالنظر التصوري فقط للحكم عليه، وهو مفهوم النار ومفهوم الموقد. الثاني سنخ مفهوم يلحظ بالنظر التصديقي بعد النظر التصوري لإيجاد الربط والشد والعلاقة والنسبة تكوينا لكي يتحقق الأثر داخل الذهن، وهو حقيقة وواقع النسبة، ولا تقول مفهوم النسبة. إذ أن مفهوم النسبة والعلاقة ومفهوم الرابط ومفهوم الشد مجرد مفهوم اسمي يؤخذ بالنظر التصوري للنظر التصديقي، ولكن إيجاد النسبة، إحداث العلاقة، إحداث الرابط، هذا نظر تصديقي بعد إدراك المفهوم التصوري للنسبة والرابط. واضح إن شاء الله؟ إذن الهدف من وراء إحضار مفهوم النار والموقد هو الحكم عليهما، ويكفي فيه مجرد النظر التصوري. والغرض من العلقة والنسبة والرابط والعلاقة التي يحضرها المتكلم في الذهن ليس مجرد مفهوم الرابط، إذ أن مفهوم الرابط لا يحقق الرابط، بل الغرض من إحضار العلقة هو إيجاد الخاصية والأثر التكويني
أي تحقيق العلقة في عالم الذهن، أي شد شيء بشيء ذهنا، كما أن الشيء قد انشد بشيء خارجا، فكما يوجد ربط خارجي يوجد أيضا ربط ذهني، وهذا الربط الذهني يعمل على إيجاد الخصائص التكوينية لشيء، وهذا لا يتحقق بمجرد النظر التصوري، بل لا بد من النظر التصديقي. وهذا البيان في المرحلة الأولى ينسجم مع ما أفاده المحقق الميرزا النائيني من أن الفارق بين الأسماء والحروف هو الإخطارية والإيجادية، أي أن الأسماء تخطر المفاهيم للحكم عليها، بينما الحروف توجد الربط والنسبة والعلاقة بين المفهومين. يراجع ما أفاده المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 42 فصاعدا، وما أفاده في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 18 فصاعدا. إذن يا أخي يا أخي، خلاصة المرحلة الأولى تقسيم المفاهيم الذهنية إلى قسمين. القسم الأول مفهوم انتزاعي كالنار والموقد يلحظ بالنظر التصوري للحكم عليه. القسم الثاني مفهوم انتزاعي يلحظ بالنظر التصديقي لكي يوجد الخاصية والأثر التكويني، وهي الرابط بين معنيين اسميين أو أكثر. المرحلة الثانية وهي متفرعة على المرحلة الأولى، المراحل الخمس متفرعة على بعضها البعض. المرحلة الثانية بناء على ما تقدم في المرحلة الأولى، من الواضح أن المعنى الحرفي ليس هو مفهوم النسبة ومفهوم العلقة ومفهوم الرابط، بل هو واقع النسبة وحقيقة النسبة وحقيقة الرابط وواقع العلاقة. فإن مفهوم النسبة والرابط والعلاقة ليس إلا مفهوم بالنظر التصوري، وليس نسبة ورابطا بالمعنى التصديقي وبالنظر التصديقي. وقد اتضح أن مفهوم الحرف هو ما يكون بالنظر التصديقي عين الحقيقة لا بالنظر التصوري فقط. ومن الواضح أن عين حقيقة الحرف هو إيجاد الرابط وإيقاع العلاقة فالمراد بالمعنى الحرفي واقع الرابط وواقع النسمة وواقع العلاقة. ذا الخلاصة ما تقدم من كلام المحقق الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه مبني على أساس فلسفي وهو إن المفاهيم الذهنية عبارة عن انعكاسات للخارج، فالمفاهيم الذهنية هي مجرد تصاوير وانعكاسات عما هو موجود في الخارج، فالمفاهيم الذهنية متفرعة على ما هو موجود في الخارج، وهذا يغاير مبنى فلسفي آخر مفاده إن الاختلاف عما في الخارج هو اختلاف في الوجود فقط، وأما الواهية فواحدة، أي أن ماهية النار في الذهن والخارج واحدة، وماهية الموقد في الذهن والخارج واحدة، وماهية الرابط والعلاقة في الذهن والخارج أيضا واحدة، وإنما الاختلاف في الوجود، يعني وجود ماهية النار في الخارج يختلف عن وجود ماهية النار في الذهن، وإلا لو كان وجودهما واحدا لاحترق الذهن بالنار. هذا التفسير الثاني ينسجم مع مبنى أصالة الوجود، إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، فمنشأ الأثار هو الوجود لا الماهية، فماهية النار واحدة في الذهن والخارج، وماهية الموقد واحدة في الذهن والخارج، وماهية الرابط والنسبة واحدة في الذهن والخارج، وإنما الاختلاف في الوجود ومنشأ الآثار هو الوجود لا الماهية. فقد ذهب المير داماد رحمه الله إلى أصالة الماهية، وخالفه تلميذه الوفي الملا صدرا صدر المتألهين، وقال بأصالة الوجود، وأن الأصيل هو الوجود، يعني هو منبع ومنشأ الأثام. فيقال إن ما هي في الذهن والخارج واحدة، والماهية لا تؤثر، الوجود مختلف، لكن كلام الشهيد الصدر ليس مبنيا على هذا المبنى الثاني. كلام الشهيد الصدر مبني على أن المفاهيم الذهنية مجرد انعكاس وإراءة للخارج، هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ المعظم آية الله العظمى السيد كاظم الحسين الحائري في حاشيته صفحة 139 على المرحلة الأولى، وصفحة 141 على المرحلة الثانية. إلى هنا أخذنا مرحلتين، ومن الواضح أن المرحلة الثانية تترتب على المرحلة الأولى، واتضح أن المعنى الحرفي هو عبارة عن واقع الرابط وليس مفهوم الرابط. يبقى الكلام في المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.